بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في وجه التعدي، وقلنا أن صاحب الكفاية رضوان الله عليه أشكل بأن الرواية التي أنتم استدرتم بها على جواز أو وجوب التعدي، هذه الرواية نفسها قد رجحت بأمور لا يمكن أن ننقح المناط بما ذكرتم، لا هو يفيد الظن ولا يفيد الأقربية إلى الواقع. لأن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه قال نحن نرجح بالأقربية للواقع، هذا هو المرتكز المفهوم من الرواية. يعني بتعبير آخر، الكبرى عند الشيخ الأعظم هذه أقربية للواقع، فأينما حصلت الأقربية إلى الواقع نحن نرجح، إما أن نتيقن وإما أن نظن. صاحب الكفاية يقول الأقربية للواقع أصلا غير موجودة في بعض ما ذكر، مثلا قضية الأورع. ما معنى الأورع؟ صاحب الكفاية يقول الأورع الإنسان الذي يبتعد عن الشبهات. كون الإنسان يبتعد عن الشبهات ما له دخل بالواقع، وليد يتعامل مع الإنسان بأموال يعتقد أن هاي الأموال بها مشتبه، كما مثلنا في الأمس بعض الناس اللي يشتغل بالموازين يتجنبون التعامل وياه، لعله في بعض الموارد قد أخطأ أزاد ونقص، وهذا الميزان بمشاكل، فأنا أتجنب أن أتعامل وياه، ما له علاقة بالواقع. التورع عبارة عن سلوك شخصي. أو الأفقهية، الإنسان أنه فقيه ويعلم كثير من المسائل الفقهية، وأيضا مقدماته، يعرف ملازماته بين مقدمة الواجب والترتب ودوام عن الأمر بين الوجوب والاستحباب أو الحرمة، ليس لها علاقة بالواقع. صاحب الكفاية يقول فأنتم رجحتم بشيء استنباطا واجتهادا منكم هو غير موجود، فشكشف يكشف على أن هذه الأمور هي أمر تعبدي. يعني الشارع إنما جوز الترجيح بالأورعية والأفقهية والأصدقية من باب التعبد وعدم وجود نكتة وهي كون أقرب إلى الواقع. هذا إشكال صاحب الكفاية. سيدنا لم يرتضه ويقول ليس المراد من الأفقهية كما ذكرت، وإنما المراد بالأفقهية يعني الضبط والدقة ومناسبات الحكم الموضوع تفرض ذلك علينا. وكذلك اليوم درسنا بالأورعية، ليس الأورع المراد، وسأذكر أمثلة عرفية يقول على ذلك. قال وأما الأورعية فالمراد بها على تقدير كونها مرجحة للرواية، احنا لا ننسى احنا الآن مناقشتنا كلها إذا سلمنا هذا كله مبني على التسليم، ونحن لا نسلم. نحن قلنا هاي المرجحات مو مرجحات راوي وإنما مرجحات مفتي بالشكل، وقلنا هاي عبارة عن أمور ذكرت من باب التطبيق لكلية ارتكازية وهو عدم الرواية. لكن احنا تسليما معك، مثلا نحن نصبنا أنفسنا الآن للدفاع عن ماذا؟ عن الشيخ قبال الكفاية، تبرعا من عندنا قربا لله، ونحن لا نقول بمقالة الشيخ، قد نقول بالتعدي لكن المسلك يختلف. نحن ندافع عن الشيخ الآن قبال صاحب الكفاية. فالأورعية الآن نعم الأورعية بها أقربية للواقع، بأي من ملحظ هذا؟ قال فالمراد بها على تقدير كونها مرجحة للرواية هو خصوص الأورعية في نقل الحديث أو الفتوى. هذا ورع في نقل الحديث، خلينا نشوف إذن ما له علاقة بالالتزام الشخصي، كما تقتضيه مناسبة الحكم للموضوع. هاي مناسبات الحكم للموضوع تتكثر في لسان الفقهاء، وهي في الواقع هي عبارة عن قرائن، هي عبارة عن قرائن. مثلا الآن شوف طالب معمم يروح إلى مكتب العلماء، يقول أنا نجحت بالامتحان، فقط هاي العبارة. يا امتحان فيزياء كيمياء رياضيات انجليزي، يا امتحان فقط قال أن جحل بالامتحان بمناسبة الحكم والموضوع يقصد به امتحانات حفظة، وما صرح ولا توجد قرينة على ذلك إلا هاي مناسبة الحكم والموضوع، معمم مكتب وعالم يقول له أن جحل بالامتحان، هاي مناسبات الحكم الموضوع، يعني المقصود امتحان الحوزة مو امتحان رياضيات أو أنا ترى بالسادس العلمي أو بالجامعة وخلصت، مو هذا الموضوع. فمناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن الإنسان يتأمل بطبيعة المقولة. الإمام عليه السلام هذا السائل يقول له بناء على أنه ترجح بالروايات يريد يقول له روايتين من هذا وهذا يروي، الإمام يقول له لازم تأخذ بالأوراع، صاحب الكفاية يقول شنو دخل الأوراعية بالأمر الواقع، أوراع يعني هذا الإنسان يبتعد عن الشبهات خوش آدمي، شو له ربط بالترجيح هذا العلاقة بالواقع، فشو تقول يا صاحب الكفاية؟ يقول قضية تعبدية، والإمام يقول إذا هذا أوراع خذ بكلامه تعبدا. الشيخ الأعظم يقول الأوراع يعني أقرب إلى الواقع، إذا أعمل بقوله يعني أقرب إلى الواقع. صاحب الكفاية يستغرب يقول شنو علاقة بالأقرب إلى الواقع، احنا نقول له لا أريد ندافع عن الشيخ الأعظم، الأقرب الأوراعية إلها أقرب إلى الواقع. يا أوراعية ليست التي ذكرتها يا صاحب الكفاية، اشتبه عليك معنى الأوراعية، وإنما الأوراعية المراد منها جعلناها ترجيح المعنى الآخر إلها وهو هذا. قال كما تقتضيه مناسبة الحكم للموضوع وجعل الأوراعية مزية إضافية في الحديث، ثقة ثقة ورع ورع، قلنا هذا أورع، جعلنا إضافة ثانية زائدة عن الحديث، وليس المراد منها الورع في الحلال والحرام مثلا في موضوعنا. نعم الأورع يعني يعتمد عن يتجنب الحلال والحرام حتى المشتبهات ما يخالف، لكن في خصوص ما نحن فيه في نقل الحديث، فمعنات الأورعية لها علاقة بماذا؟ بنقل الحديث. كيف تفسر؟ قال وليس المراد، فإذا قيل ارجع للطبيب الورع فيراد منه الورع من حيث إعطاء الدواء، مو يعني الورع الذي دائما هو يصلي صلاة الليل بالطب يفتهم، لأنه قال ارجع للطبيب، طبيب الورع يعني متثبت متثبت. طبعا تلك العبارة التورع قد يلازمها ما يمكن أن يحصل، بمعنى أنه هذا إذا لم يتأكد من العلاج مثلا ما يصرف، إذا لم يتأكد من المرض ما يجاوبك تورعا، فهو يحتاط ويدقق في هذا الجانب. طبعا هذا كلامنا سبي جنبتين يعني بفهمي يعني. اللي أريد نقوله تارة يعني الأمثلة العرفية، أنا أتحدث عن الأمثلة العرفية، واحد يقول الآن راجع الطبيب الورع يعني هذا ما يغشك، من حطيت صفة الورع هذا ما راح يغشك، فقط في هذا الجانب ملحوظ. إذا تكلمت بالأورع أن يغش ما يغشك، وتارة أنا ما أريد عدم الغش، أريد زيادة بالفن يعني في الدقة في التثبت، هل هذا لفظ الأورع يعطي هذا المعنى أو لا؟ شيء آخر. سيدنا يقول المراد منه نعم هذا الشيء الآخر يعطى، فالأورع في الطب معنى ذلك المتثبت في الجانب الطبي، مو الأورع في التزام الشخصي يعني ما يغشك، هذا التزام شخصي على الإنسان ما يغش، ورع بقال عطار طبيب محامي مهندس ورع لا يغش، فمن أحيل علي شخص آخر معنى ذلك هل لاحظت أنا عدم الغش أو لاحظت الجانب الفن الذي عنده وهو الدقة والفهم ويعني التعمق في جانب الطب، كان المسألة فيها ملحوظان يعني. فيراد منه الورع من حيث إعطاء الدواء لا من الجهات الأخرى، كون مثلا يصلي كثيرا أو يصوم دائما كل اثنين أو كل الدهر كله، مو ملحوظ هذا من أحل تعالي، ليس هذا، وإنما من جهة كون طبيب حاذق دقيق فاهم، هذا المراد. كما هو واضح معنى القضية قضية عرفية لمناسبة الحكم والموضوع، قضايا عرفية، فإحنا نحيل إلى أي طبيبين. طبعا لا ننكر وجود تسامح عند الناس في فهم بعض الأمور، واضح؟ يعني تسامح للناس في بعض الأمور، لأن قد يكون طبيب غير متدين لكن متثبت في القضايا الطبية، جدا متثبت، فإذا نحمل الورع على التثبت والدقة ينطبق عليه كون هذا ورع وغير متدين، لكن في الجانب الطبي يتورع، يعني يبتعد عن قضية عدم الدقة، سلا أقل حفاظ على سمعته. والورع ترى لا، إنسان هذا طبيب لكن متدين، قد هو ما يفهم بالطب بشكل جيد. بلا شك تسامح عند العرف الآن، نروح هذا لأن هذا مثلا متدين تمام، لكن الجانب الفني يغلب. في بعض الحالات يوجد تسامح في قضية الرجوع، وهذا مبحث الآن اجتماعيا لعله مو كلامه. على كل حال المراد هو التورع، يعني التثبت والدقة. قال والثقات من رواتنا وإن كانوا متصفين بالورع جميعا، بالمعنى الديني كل رواتنا ثقات من رواتنا متصفين بالورع، ثقات من رواتنا يعني ظاهر العدلية يريد منه، ولكن لا ريب في اختلافهم في ذلك على درجات، باعتبار هذه من المسائل ماذا؟ التشكيكية، يعني قابل للتفاوت، هذا ورع وهذا أورع، هذا فقيه وهذا أفقه، هذا صادق وهذا أصدق، هذه يمكن. قال فمنهم من يتقيد مثلا بنقل جميع جوانب الحديث، يتقيد دون زيادة ونقصان، وبعضهم قد لا يراعي البعض، لكن ليس غشا وإنما لتوهم عدم دخله في الموضوع أصلا. مقدمة أنا ذكرتها في العلاقة بها، جاء فلان ودخل على الإمام في بيت كان في مكة أو المدينة أو الكوفة وكان عنده فلان بن فلان مثلا، ما نقولها، سألت هذا السؤال وأجابني، هاي المقدمة أعتقد أنها ما تفيد. تروح الأيام تجي يصير عندنا بحث، هذا اللي نقل الحديث متى مات؟ ما أدري، أرجع إلى من نقل الرواية بتمامها وكان عنده فلان، أعرف فلان متى مات، فهذا دخل وكان عنده يعني مات بعده، تفيدني في الطبقات. الأول عندما نقل يرى أن هاي مو ضرورة، لكن الثاني عندما نقل بالتفاصيل أو بالعكس، لا فعلا فادتني هاي لأنه حددت لي عمر معين وأفادتني في الطبقة. والآن إحنا كثير من اللي يترجمه شو يقول؟ يقول كان حيا في سنة كذا، ما بعد ما يدري، لكن في هاي السنة كان حيا، لأن لابد أكو عندنا حدث تاريخي كان فيه هو موجودا أفادتني. فهذا كله ورع، العفو ثقات، لكن عندما يترك هذا يرى أن هذا ليس له دخل في الحديث. قال لتوهم عدم دخلها في الموضوع الذي من أجله مثلا نقلت الرواية أو غيره، فلا ينافي وثاقته وعدالته مع أنه قد نقص، لكن لا تعمد. كما نشاهد هذا الفرق بين الأصحاب بين الرواة بوضوح في جامعي الأحاديث، أعتقد اشتباه جامعي الأحاديث من كلش واضح، جامعي الأحاديث يعني الكتب الرجالية وغيرها اللي جمعت إضافة إلى كتب الحديث نفسها اللي هي كتب الأربعة، لأنه راح ينقل من النجاشي النجاشي مع أنه يترجم يعني الرجال، مو فن حديث، فن رجال، لكن بالرجال يذكر بعض ما يتعلق بالأحاديث. قال: فقد ذكر النجاشي في ترجمة حماد بن عيسى، وحماد بن عيسى من الرجال الموثقين، ذكر عنه قصة أو شيء. ماذا قال؟ يقول: سمعت عن الصادق عليه السلام 70 حديثا، وهو مصدق، هو قاعد يقول سمعت 70 حديثا، فلم أزل أشك فيها حتى وصلت إلى هذه 20 حديث. من خلال كلامه يبدو 70 المراد منها العدد مو الكثرة، لأن قابلها بالعشرين. ترى يقول حتى بقيت هذه القلة، فسبعين يعني سمعت أحاديث كثيرة لم يبق منها إلا هذه الأحاديث القليلة، وترى 70 لا عدا، فأنا كنت أشك فيها أنه هذا الراوي قد مشتبه هذا كذا، إلى أن بقت هذه 20 اللي أنا أصلا ما أشك بها. هذا نفسه حماد بن عيسى، لاحظ، مع أنه سمع من الصادق مباشرة، لاحظ ماذا يقول النجاشي عنه: وكان من صدقه أنه روى عن الإمام الصادق عن أبي عبد الله عليه السلام، وروى عن عبد الله ابن عبد الله بن المغيرة، وروى عن عبد الله بن سنان، وأضرب هؤلاء. يعني يروي عن الإمام الصادق ويروي عن هؤلاء. قال: وإنما جعل هذا من أمارات صدقه. هو النجاشي يقول وكان من صدقه، لأنه مع كونه من رواة الإمام الصادق عليه السلام كان ينقل ويروي عن سائر رواة الإمام عليه السلام. ما هو الوجه؟ قال: وكأنه كان يسأل من هؤلاء ما سمعه بنفسه من الإمام ليتأكد من سماعه. فالورع وإن كان، هاي العبارة ما فهمت شنو وجهها، مكلفا يعني ضبطها في التقرير الآخر ما شفتها، يعني بحسب مفهومه، يعني اللي نفهمه من سياق العبارة، يعني الورع وإن كان عاما من خلال مفهومه، يعني يعني كل شيء، متورع، الإنسان متورع يفعل الواجب وينتهي عن الحرام ومتثبت ولا يكذب ولا هاي عامة، نعم، إلا أن المراد بالورع حين يجعل مرجحا للرواية أو الأورعية بحيث يكون مزية زائدة في الرواية، هذا يدل على أن هناك هذا العبارة قرينة واضحة على إرادة خصوص الأورعية في نقل الحديث. وكذلك حين يجعل الورع مرجحا في الفتوى فيراد به التورع في الفتوى، هذا أورع، عدم التسرع، الدقة، التثبت، هذا يعبر عنه دائما في هيك مجالات، وهو الأورع. تمام. لماذا ذكرنا الأورعية؟ لأن في بعض الرسائل إذا تلاحظون العروة وغيرها، إذا تساوى الفقيهان في الأعلمية هو يرى أو قيل يرجح من كان أورع، فجعل الأورعية أحد المرجحات في الفتوى، خصوصا إذا تساويا في هذه، ذكروا جماعة ذكروا متأخرين بعضهم يقول لا، الأورعية ليس لها مدخل. إذا فسرنا الأورع بهذا الجانب يمكن أن تكون عقلائيا إحدى المرجحات، عقلائيا ما له علاقة بالنص، اللي أكثر تثبتا، لأنه قضية كون فقيه كما قلنا هي قابلة للتشكيك، فيمكن أن يكون فقيه ورع وفقيه أورع. ما يخالف، كان يسألهم يكون متأكدين، أنتم سمعتوا الحديث أيضا قلوا أي تأكد، ماكم أنا فهو يسأل كما سأل إمام الصادق، اسأل واحنا هم خم فارضين، لا هذا الحد الثابت، الحد الثابت أنه الثقات، هذا الحد الثابت ما مختلف عليه، ما زائد عنا ممكن أن يكون بتفاوت، ممكن يكون بتفاوت. فهذا لشدة أورعيته هو سمع من الإمام الصادق. لماذا كان يسأل هؤلاء؟ على بيان كلامنا، يقول حتى يتثبت، لأنه هو ذكر على أن سمعت كذا إلى أن، فمعناته من ليش نقص هو؟ يسأل عبد الله بن يقول هذا المحل ما ذكر مثلا، فقام هو ينزلهم إلى أن ثبت على هذه العشرين قرينة وياها. قال خلينا نكمل هالساعين إذا عندكم شيء بعد يعني. قال وقد ذكرت أمور أخرى غير ما ذكرنا. هذه الأمور اللي ذكرت لتأييد من قال كالشيخ الأخوند تعبدية المرجحات المنصوصة، يعني لا وجه للتعدي باعتبار أمور تعبدية، والأمور التعبدية نقف عندما أو في مورد يوقفنا الشارع عندها. يقول مثل ما ذكر من أنه يستبعد كون ميل الحكام أو القضاة مرجح عقلائي. شنو يعني الحاكم والقاضي يميل؟ يعني هذا مرجح عقلائي، ما نشوف إلها وجه عقلائيا. هذا اللي قال. إذن لماذا الإمام قال تعبدا من كان قضاتهم أميل فأنت ابتعد عنه، من كان ولاتهم أميل أنت ابتعد عنه؟ لماذا؟ قضية تعبدية. احنا ماذا قلنا؟ قلنا لا، هناك جهة عقلائية، يعني الذي قضات إليه أميل خلافه أقرب للواقع، لأنها في مقام الترجيح بالعدم، يعني عدم ميل الحكام أقرب للواقع. فأشكل علينا صاحب الكفاية يقول ما هي وجه الأقرب للواقع؟ هذا أمر تعبد. احنا جاوبنا، ولكن اتضح الجواب عن ذلك فيما سبق. ذكرنا سابقا أولا هنا الترجيح، وذكرنا أنه قضية إذا تتذكرون الميل حكامهم أميل وأميال اللي كان عادة يتزلفون يتقربون إلى السلطة، حيث إن ملاحظة الوضع الاجتماعي آنذاك وسيطرة الحكام على أفكار الشعوب كافيان في تفسير وجه الترجيح بمخالفة الحكام والقضاة بحسب بناء العقلاء. حتى ذكرنا الرواية التي هذا دخل على فلان وقال سمعت رسول الله يقول لا سبق إلا فيه، وأضاف لها الريش طائر وقبض 10,000 دينار عندما غادر، قال أشهد أن قفا هذا قفا كذاب، وأمر بالطيور كلها فأطلقت. هذا أميل، لأن هذا قاعد يريد السابق بالطيور، فما يقدر يقول له ترى السابق بالطيور هذا رهن حرام، ما عندنا سبق في الخوف وإلى آخره. فجاب رواية جاهزة قال له أنا سمعت النبي يقول لا، ضاف لها الريش أو الجناح، لا جناح، هو يعلم أن ما موجودة. فهكذا كثير منها تتزلف ما كان حكامهم أميل، إلها وضع اجتماعي في محله. فظهر من جميع ما ذكرناه أن المقبولة تدل على جواز التعدي عن المرجحات المنصوصة، كما ذهب إليها أيضا الشيخ الأعظم، ذهب لهذا الرأي أيضا، فهو مثلنا من جهة التعدي، ولكن اختلف مستنده عنا. هو يقول لأقربيته إلى الواقع، إحنا نقول لأنه لا ريب فيه، هاي النكتة. وعلى تقدير عدم الدلالة على التعدي فيكفي في ذلك بناء العقلاء كما تقدم توضيحه. وقلنا العقلاء ممكن أن يتعدون عن كل مرجح ليس فيه هذه الريبة. هذا كان مناقشة صاحب الكفاية في الأمور الثلاثة التي ذكرها، وبين أن هذه الأمور الثلاثة تدل على أن المرجحات هي مرجحات منصوصة ولا يمكن التعدي فيها إلى غيرها. انتهينا من هذا المطلب بشكل كما تقدم. الآن عندهم مطلب آخر من المتممات، يعني من قال بالتعدي، من قال بالتعدي واجه هذا السؤال، ما هي حدود التعدي؟ قال نحن نتعدى عن المرجحات المنصوصة، صحيح، ما هي حدودها؟ يعني دائما نظل احنا نتعدى، مقياس التعدي شنو؟ عندنا يقين عندي اطمئنان، عندي شك، عندي احتمال، شنو مقياس التعدي؟ ولا شك أن المرجحات كثيرة، لكن بعض المرجحات قد الشارع نهانا عنها. وقلت لكم أنه بحث الشيخ ذكر البعض لعله المناهل أن القياس يمكن أن يكون مرجح أو لا يمكن يكون مرجح، معنى القياس بنفسه ومحرم، فيمكن القياس يكون مرجح أو لا يمكن، فهو بنفسه حرام، لكن هو إذا بنفسه حرام يمكن أن يكون هو المرجح. وناقش الشيخ هناك بالنتيجة، إذا قلنا المرجح هو القول مع الراجح، يعني أيضا القول مع القياس وأيضا نفى ما قبله، لكن هذا البحث موجود. فإذا حدود الترجيح ما هي حتى نبين ذلك؟ قال التنبيه الرابع: وهي حدود التعدي عن المرجحات المنصوصة بعد الالتزام بالتعدي عن المرجحات المنصوصة، أما إذا ما التزمنا فالبحث ساقط. فما هي حدود هذا التعدي؟ هذا مهم المبحث. يقول هنا أقوال: قول الأول، ذهب البعض إلى أنه يجب التعدي إلى كل مزية وإن لم توجب الأقربية للواقع لا صدورا ولا جهة. هذا لازم كلام الجماعة اللي أشكل عليه صاحب الكفاية، قال لازم كلامكم تقولون نتعدى، فنتعدى إلى كل مزية، لأنه الروايات ذكرت أمور وهي ما بها ناقشنا سابقا أقربية للواقع، فحتى لو لم يكن، قال كل مزية وإن لم توجب الأقربية للواقع صدورا أو جهة. وقد اختار هذا الرأي صاحب الكفاية، يعني بين قوسين بناء على التعدي، بناء على التعدي. هذا واحد، القول الأول. إذن ما لنا علاقة احنا بمن؟ بالواقع، أي مزية حتى لو ما بها أقربية للواقع. اثنين، ذهب البعض الآخر إلى التقييد، وهو ماذا؟ لابد أقربية للواقع فيها، إلى أنه يعتبر في المزية أن توجب الأقربية للواقع، وبناء على هذا الرأي توجب الأقربية للواقع، فما هو المعيار في ذلك؟ أقربية للواقع كيف نحصل عليها؟ فهل هو مجرد احتمال الأقربية في أحدهما؟ ولو لم يصل هذا الاحتمال إلى درجة الظن كما هو ظاهر الشيخ الأنصاري، قال الاحتمال كافي، أو أن المعيار تحقق الظن، إما الظن الشخصي أو الظن النوعي بأنه أقرب للواقع، والبحث في هذا سيقع فيه. طبعا الظن الشخصي والظن النوعي بينهم لعله عموم مخصوص من وجه، يعني ليس دائما الظن النوعي والظن الشخصي. المعايير العقلائية عادة تقوم على الظنون النوعية، حتى هذا المبحث إذا تذكرون الشيخ في الرسائل أنه وجه التعبد بخبر الآحاد كان يذكره، يقول عقلائيا أن خبر الثقة يكون فيه أقربية إلى الواقع، هذا مين؟ من جهة الظنون النوعية. أو مثلا في صلاة الآيات، في بعض الآيات التي توجب الصلاة ماذا قال الفقهاء؟ قال أنه الخوف النوعي، يعني عموم العقلاء عندهم خوف، السواحد هذا مقضيها في القتال في الغابات وما يخاف، فيقول أنا ما خفت. نقول المعيار مو معيارك، وإنما المعيار العام، فالخوف النوعي، فالشارع رتب على الخوف النوعي. أكو تارة قضية حرج، في الشتاء يغتسل لغسل الواجب، هذا إلى علاقة بمن؟ بالوضع الشخصي. وإنسان متعود على أن دائما يغسل في الماء البارد، ما عنده أي حرج إذا يغسل بالماء البارد، متعود سواء كان غسل واجب أو غيره. فهنا ما يخاطب بأنه أنت أيضا لا تغتسل لأن حرج عليك، ويقول ماكو عندي حرج، لا مريض ولا شيء. فهنا ملحوظ الحرج الشخصي. فأدلة الأشياء قد تختلف، تارى بها حرج شخصي، تارى بها حرج نوعي، تارى بها ظن شخصي، تارى بها ظن نوعي، وأمثال ذلك. البين الآن في بعض الحالات تعطينا الظن النوعي، فإذا قامت بناء على يعني لا بد من التأثر، يعني لا بد من العمل بها. الآن أنت عندما تقول نتعدى المرجح، يا مرجح اللي إحنا نحتمله، يو إحنا نظن به، اللي نظن به منهم نسأل نقول هذا مرجح عقلائي يظنون به، يقول إيه إحنا نظن به مثلا من بعض المثال. الآن المرأة في الهلال وبعض الموضوعات ما يعتبر كلام حجة، خلينا نجي للهلال. فلو علمنا أن هناك مجموعة من النساء متثبتات متدينات دقيقات وشهدا بالهلال، وفرضنا لا يوجد رجل، وفرضوا هاي القاعدة، هذا ماذا ينفعنا هذا؟ إذا كان هو كلامها مطلق المرأة متثبتة غير متثبتة تماما، قد تنفع الحاكم إذا أراد أن يحكم بناء على أن حكم الهلال يثبت بحكم الحاكم، قد تنفع الحاكم يعني يطمئن إلى أن رؤية للهلال يصح. مقصودي أكو أشياء وإن الشارع لم يقل بها، لكن عندما تفيد الظنون وكان الظن الإنسان حج على نفسه بناء على هذا نتكلم، يمكن بعض الأمور تنفعنا. فالمرجحات الآن تعدينا، ما هو المرجح للرواية؟ مرجحات كثيرة، فهاي المرجحات الكثرة اللي هسه راح نذكر قسم من عندها، أن هل تعتبر كافية في مقام تقديم هذه الرواية على تلك أو لا؟ يقول والبحث في هذه المسألة يقع من في مقامين. المقام الأول وهو وجوب التعدي لكل مزية ومرجح وإن لم يوجب أو توجب الأقربية للواقع، حتى إذا كان ما به أقربية للواقع. خلينا نشوف. يقول وقد ذكر صاحب الكفاية بناء على أن الرأي رأيه أنه بناء على التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها فلا بد من التعدي إلى مطلق المزايا، بالنتيجة هي مزية مضافة. مثلا يقول كما لو كان الراوي لأحد الخبرين فطحيا والراوي الآخر زيديا. شوف هاي عبارة من الكفاية، قرب، لا واحد فطحي واحد زيدي، وين الترجيح؟ يقول إجينا إلى الفطحي يؤمن بالأمة جميعا 12، وأيضا يؤمن بعبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق. إجينا للزيدي، الزيدي يؤمن ببعض الأمة، يعطيهم شرائطهم البقية ويقوم بالسيف. فهذا اللي يؤمن بجميع الأئمة أولى بالذي يؤمن ببعض الأئمة، فنعتبر هذه مزية إضافية على الرواية. صاحب الكفاية يقول ما هي المزية؟ تفيد الواقع؟ يقول أنا ترجيحي ما له علاقة بالواقع، ترجيحي على أن هذه مزية في الرواية غير موجودة في الرواية الثانية. لماذا نرجح؟ يقول هو احنا مبنانا ان تعدي عن كل مرجح. هسه اللي يؤمن بال12 ميستك للواقع يختلف عن ابو الخمسة، مو معلوم. نظن بها مو معلوم، نحتمل بها مو معلوم. اذا ليش نرجح؟ احنا نريد نتعدى حتى نحل الاشكال، لان راح يبقى الروايات تبقى متعارضة وانت تقول تعال رجح بكل مزية، انا راح ارجح بك، وهذه مزية كونه يؤمن بأئمة 12 قطعا هذا انقى وهذا افضل وهذا من جهة العقيدة اسلم، هكذا ما له علاقة بالواقع ولا له علاقة بالريبة، لكن هاي مزية مفقودة في الآخر فيمكن اني ان اقدمها على الآخر. فالفطحي بما انه يعتقد بإمامة الأئمة 12 بالإضافة لاعتقاده بعبد الله الأفطح فيكون أقرب إلينا مو للواقع، انتبه، قال من الزيدي المنكر لبعض الأئمة إلا القائم بالسيف، أو نرجح مثل الأفصحية في غير الخطب، كلامنا مو مقارنة بالخطب، لا غير الخطب، أفصح في غير الخطب، إذ يمكن أن يكون الأفصح في الخطب مرجحا للصدور، يعني الأفصحية في غير الخطب يعني في مورد ترجح لأن روايات عندنا ما عندنا خطب، لكن هذا أفصح بالخطب، بالخطب جدا فصيح أفصح، نجي نقدمه في الرواية نقول هاي رواية الأفصح، يا هذا الترجيح مو بين خطبة وخطبة، يقول ما يخالف، لكن هذا بالخطبة يكون أفصح، وهنا عندنا غير خطبة عندنا روايات، نقدم الأفصح في الخطبة في الرواية التي هو فيها على غير الأفصح في الخطبة في الرواية التي ليس فيها. أقرب للواقع؟ لا، بس الأفصحية يدل على نوع من الاهتمام باللغة والحفاظ على اللغة، على مثلا الألفاظ دون المعاني، لأن هذا من ينقل معناته يعرف ماذا ينقل، فلو كانت الرواية فيها شائبة لما كان نقلها أصلا. الشكل. نقرب، إحنا نقرب، مع أن مثل هذه المزايا ربما لا توجب الأقربية للواقع أصلا، لكن مع ذلك قبلنا أن نرجح بها. أما بناء العقلاء، العفو، ولأجل تقويم هذا الرأي لا بد أن نلاحظ الأدلة التي يستدل بها على التعدي اللي هو المزية بأي شيئين، لنرى مدى دلالتها على ذلك. مناقشة صاحب الكفاية يريد نقول صحيح أو غير صحيح، والأدلة كما ذكرنا على أصل الترجيح إذا تذكرون بناء العقلاء والإجماع والسيرة اللي رجعناهن إلى بناء العقلاء إذا تذكرون، والرواية هي الرواية الفضيل، والأصل الأصل إذا تذكرون إذا دار الأمر بين التعيين والتغيير في الحجية مو في الحكم التكليفي اللي سيد خوي قال لا فرق، لا في الحجية نقدم ما كان معه التعيين على التخيير، لأنه الشك في الحجية يسابق عدم الحجية، هذا تقدم. فعندنا الآن هذه الأشياء التي قيل بها بالترجيح، خلينا نشوف أدلة الترجيح، تقبل أن نرجح بكل مزية وإن لم تصب وإن لم تكون أقرب للواقع أو لا؟ واضح هذا كلام. نجي الآن إلى المرجح الأول وهو بناء العقلاء. أما بناء العقلاء فالملاحظ أن العقلاء لا يعتنون، لا يرجحون بالمزايا التي لا توجب الأقربية للواقع في إحدى الأمارتين المتعارضتين. ما له علاقة هذا بمزية، شو له علاقة؟ هذا أطول، هذا أقصر، هذا ما. قال فلم يقم بناؤهم عقلاء على الترجيح بمطلق المزية وإن لم توجب قربا إلى الواقع بناء على رأي الشيخ، كما لو كان أحد المخبرين هاشميا خبر والآخر من الكيميائيين أو من الأطباء اللي هو مثل جابر، فهل هذا لكون هاشمي ومن سلالة النبي صلى الله عليه وآله وأقول هذا يعرف روايات أهل البيت أقدم على طبيب مشتغل في الطب ثم بعد ذلك نقل رواية، فهل كون الهاشمية هذه المنقبة وهذا الشرف يصلح أن أقدم في الرواية أقول هذه ميزة الناقل هاشمي؟ لا، العقلاء لا يرون ذلك أصلا، فلا يقبلون العقلاء بأي مزية. فصاحب الكفاية عندما قال نرجح بأي مزية العقلاء، سيرة العقلاء بناء العقلاء، يقف حائل أمامه، وصاحب الكفاية أيضا يريد أن يتعدى ما يريد يقول قضية تعبدية، حتى بناء العقلاء بينه وبين التعبد ممكن هذا يخصص أو هذا يرفض، لا، أيضا جعلها القضية عامة. هذا التعدي ما هو مدركة، ما هو مدركة المقبولة؟ أنت قلت أنها هي تعبدية، لكن أنت تماشيت ويانا، يعني نقحت المناط، بناء العقلاء يقف حائل أمام هذا التعدي، فلا يمكن الترجيح بأي مزية كما قال صاحب الكفاية. هذا بالنسبة إلى بناء العقلاء. وأما الإجماع والسيرة يأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.